وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا أو كان المؤلف قد شرع في ذكري في خاتمة الكلام على النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد العلمي الخبري، في ذكر قواعد نافعة، فذكر الشيخ رحمه الله قاعدتين، ثم انتهينا عند الكلام على القاعدة الثالثة، والتي يقول فيها الشيخ رحمه الله، يقول: القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، هل يقال بأن ظاهر النصوص، النصوص الصفات، مراد أم غير مراد؟ الناس منهم من يقول أن ظاهرها مراد، ومنهم من يقول أن ظاهرها غير مراد. يقول الشيخ: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، قد يراد بالظاهر شيء، وقد يريد آخرون بالظاهر شيء آخر، وإلا فإن الأصل أن الظاهر في اللغة هو اللفظ المتبادر للذهن، اللفظ الذي تبادر للذهن، ما يسبق إلى الذهن من المعاني، هذا هو الظاهر. تقول: ذهبت الغابة فرأيت أسدا، ظاهر اللفظ أنك رأيت الحيوان المفترس، وتقول: كان معنا في المعركة أسود شجعان يقاتلون أشد القتال، كان الظاهر بالأسود هنا، بأن مراد الأسود هنا هو الرجال الشجعان. ولذلك قال العلماء: الظاهر هو اللفظ الذي يتبادر إلى الذهن، أو اللفظ أو المعنى الذي، عفوا، المعنى الذي يسبق للذهن، المعنى وليس اللفظ، الظاهر هو المعنى الذي يتبادر للذهن، أو المعنى الذي يسبق للذهن، أي ما يسبق للأذهان من المعاني. وهذا الظاهر قد يكون ظاهرا بحسب الإفراد، وقد يكون ظاهرا بحسب الإفراد، فهناك ظاهر إفرادي وهناك ظاهر تركيبي. ظاهر إفرادي أن يفهم بمجرد الألفاظ من غير النظر إلى التركيب، بمعنى تقول: اشتريت حمارا، هنا يفهم من الحمار هو الحيوان المعروف بالحمار، فهنا فهم معنى الحمار من جهة إفراد اللفظ، لأن الحمار إذا أطلق يراد به الحمار الحيوان المعروف، فهذا يسمى ظاهر إفرادي. وإذا قلت معنى في الفصل حمار لا يفهم ما يقول الأستاذ، هنا يفهم من الحمار ليس الحيوان، بل يفهم منه أنه رجل غبي. من أين فهمت ذلك؟ ليس من مجرد لفظ الحمار، بل من التركيب. معنى في الفصل حمار لا يفهم ما يقول الأستاذ، هذا لا يقال في حق الحمار الذي هو الحيوان، وإنما يراد به الشاب أو الإنسان الغبي الذي لا يفهم ما يرد. ففهم هنا بأن الحمار هو الشخص الغبي من جهة التركيب، من جهة التركيب، التركيب اللغوي والحال. فالشاهد أن الظاهر قد يكون إفراديا وقد يكون تركيبيا، وهكذا يقال في صفات الله عز وجل. فإذا قال تبارك وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وإذا قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فإنه يفهم من الآية الأولى غير الثانية. فقوله قال: هل ينظرون، أي هل ينتظر إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فذكر إتيانه وإتيان الملائكة، فكان ظاهر اللفظ أن المراد بالإتيان إتيان الله تبارك وتعالى، ولذلك قرن معه إتيان الملائكة، والمراد بالإتيان الملائكة إتيان حقيقي، فكذلك إتيانه جل وعلا حقيقي. ثم أن هذا الإتيان قد ذكره في الآية أنه يكون يوم القيامة، وكما في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك وجاءت الملائكة صفوفا، فظاهر أن المجيء مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فيفهم أن المجيء مجيء الله، وأن الملائكة تجيء، وأنهم يجيئون صفوفا، ومعلوم أن مجيء الملائكة هو حقيقي، فكذلك مجيء الله المضاف إليه. وأما قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وكل واحد يعلم أن الله لا يأتي قبل يوم القيامة، وهنا فإتيانه البنيان من القواعد أي هده لهذه القواعد، أي أتى عليها فهده، وليس مراد به إتيانه بذاته تبارك وتعالى، كما في قوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم الهلاك من وجه الذي لم يكن يحتسبون أن يأتيهم الهلاك منه، قوله فأتاهم الله ليس مراد به ليس لا يراد به ما يراد من قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله. من أين فهم هذا؟ من جهة التركيب، من جهة الحال. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ومعلوم أن الله لا يأتي قبل يوم القيامة، فدل ظاهر الحال أو ظاهر الآية وتركيبها وسياقه على المراد به اتيان أمره تبارك وتعالى. وهكذا، والأصل في أن الكلام يحمل على الظاهر وهو ما يسبغ للذهن من المعاني. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله، وهذه قاعدة أهل السنة الجماعة، أنهم يفهمون نصوص الصفات على ظاهرها، على ظاهرها. فإذا قال بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تزدري ما خلقت بيديك، كان الظاهر أن الله موصوف بأن له يدين اثنتين تبارك وتعالى تليقان به، كما أن له ذاتا تليق به لا تشبه الذوات، فكذلك يده تليق به لا تشبه الأيدي. لكن هذا لفظ الظاهر حرف عند في مفهوم كثير من أهل البدع، كما حرف لفظ التشبيه فسموا إثبات الصفات تشبيها وهكذا. ومن هنا قال الشيخ فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، أي قد يراد بالظاهر شيء وقد يريد قوم آخرون الظاهر شيئا آخر، فلا يحمل هذا على ذاك. قال فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها، أي ظاهر نصوص الصفات، التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. نقول ما مرادك أيها القائل بين الظاهر غير مراد؟ إن أراد بالظاهر ما يفهم من الصفات ما هو من خصائص المخلوقين، فيفهم من قوله فأتى الله، فيفهم قوله يوم يأتيهم الله أن الإتيان إتيانه كإتيان البشر، ويفهم من قوله بما خلقت بيدي أن اليدين كيدي المخلوق، وفي قوله ويبقى وجه ربك أن وجه الله كوجه المخلوق، أي يظن أن هذا هو الظاهر. وهذا يقوله المعطلة، يفهمون من ظواهر النصوص ما هو ما يوافق صفات المخلوق. فإن أراد بأن الظاهر هو ما يوافق صفة المخلوق، وأن ظاهر النصوص هو التمثيل الله بخلقه، فلا شك أن الظاهر بهذا المعنى غير مراد، وأن الله لا يريد من إثبات صفاته له أن يكون هو كخلقه، ولن تكون صفاته كصفات خلقه، ولن تكون ذاته كذات خلقه، ولن تكون أفعاله كأفعال خلقه. فإذا قال بأن الظاهر هو مماثلة المخلوقين، نقول الظاهر بهذا المعنى غير مراد، أي لا يراد من نصوص إثبات مماثلة الله للمخلوقين، فهذا غير مراد. وإن كان هذا ليس ظاهرا، لكن هذا لو فسر القائل الظاهر بهذا المعنى، فنقول إن كان أردت بالظاهر ما يوافق صفة المخلوقين، فلا شك أن الظاهر غير مراد حينئذ. قال ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، أي لا يسمون ظاهر نصوص ما يوافق أو ما يماثل صفة المخلوق. قال ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، لأن تمثيل الله بخلقه هو الكفر. الكفر هو ما هو الشرك والكفر؟ تسوية المخلوق بالخالق، هذا هو الشرك، أن تسوي بين المخلوق والخالق في الألوهية، في الأسماء والصفات، في الأفعال. فكل من سوى المخلوق بالخالق في فعل من أفعاله تبارك وتعالى، أو في عبادة من عبادته، أو في اسم من أسمائه، أو في صفة من صفاته، فهو الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم أي نجعلكم مساوين لله عز وجل. فالشرك هو أن يجعل لله عز وجل عدل ونظير وند ومثيل وسمي، فلا تجعل الله أندادا، هل تعلم له سميا، فلا تضرب لله الأمثال ونحو ذلك، لم يكن له كفوا أحد، إذ نسويكم برب العالمين وهكذا. فشاهد أن من قال بأن ظواهر النصوص هو يدل ظاهرها على أن صفات الله كصفات خلقه وأنه ظاهره هو التمثيل، فلا شك أن هذا غير مراد، ولا يمكن يكون ظواهر النصوص كفرا، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. قال والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. وهذا لا شك أنه سوء ظن بالله وطعن في القرآن، وهذا قد نص عليه بعض ينص عليه الأشاعرة، كما نص عليه الرازي ونص عليه التفتزاني، أن ظواهر النصوص يدل على المماثلة، ولا شك أن هذا كفر، لأن ما مقتضى هذا الكلام أن ظواهر النصوص كفر وأن ظاهر القرآن كفر والعوذ بالله. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك، أي يظنون أن ظاهرها مماثلة الله بخلقه، يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك، يجعلون المعنى الفاسد وهو المماثلة ظاهر اللفظ، فيقولون أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقتضي ظاهرها أن يدي الله المضافة إليه هي كيد المخلوق، ويفهم من قوله إن الله يحب التوابين أن محبته كمحبة المخلوق، هو هكذا هذا يقول. ولا شك أن هذا معنى فاسد. وهؤلاء لما فهموا من إثبات الصفات مماثلة الله لخلقه، هنا قالوا لا بد من التأويل، أي لا بد من التأويل، لأن الله لا يماثل خلقه. فعندما فهموا من قوله إن الله يحب التوابين أن ظاهرة يدل على أن الله مصوب المحبة وأن محبته كمحبة المخلوق، قال لا بد أن نتأول فنؤول محبة بالإنعام أو ما شابه ذلك. ولا شك أن هذا باطل، هذا الغلط الأول، أنهم فهموا منها معنى فاسدا ثم قالوا نحتاج إذن إلى تأويله. ولا يكون كذلك، لا يكون الحق أو لا يكون ظاهرها ما ظنوه. قال وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، فيردون إثبات اليدين اللتين هما صفة لله عز وجل لاعتقادها أنها باطلة، ويردون وصفه جل وعلا بالوجه، ويردون اتصافه بالمحبة وبالغضب وبالمقت وبالمجيء والإتيان والنزول، لأنهم ظنوا أنها فيها تمثيل، فينفون عن الله عز وجل المعنى الحق ويثبتون له معنى باطل. إذن غلطوا من جهة أنهم ظنوا أن ظواهر النصوص أمر باطل، فقالوا لا بد إذن له من تأويل. والثاني أنهم نفوا المعنى الحق، أي سلبوا الله عز وجل صفاته، فيردون ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بالله، فجمعوا بين هذين الغلطين المحذورين. قال فالأول مثال ذلك كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قالوا ظاهر الحديث الأول عبدي جعت أن الله يجوع فنحتاج إلى تأويله، وظاهر قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض أنه جعل الحجر الأسود هو يمين الله، هو يده اليمين أو هو يد لله عز وجل، فنحتاج إلى تأويله. وفاهم من قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أن القلوب ملتصقة بأصابع الله تبارك وتعالى، وهي ليست كذلك، فالقلوب في جوف الإنسان. وهلا شك أن لا يراد من هذا الحديث ما ذكره من الظاهر، فلما فهموا من هذه النصوص هذا الظاهر قال لا بد إذن أن تؤول. قال فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض أي هو بمثابة اليمين في الأرض. قال فمن قبله أي قبل الحجر الأسود وصافح فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به. هنا المشبه ما هو؟ الحجر الأسود، والمشبه به يمين الله، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به. تقول فلان يشبه فلان، المشبه غير مشبه به. قال ولا معلوم أن المشبه غير مشبه به، مشبه هو الله ويمينه تبارك وتعالى، والمشبه هو الحجر الأسود وتقبيله. قال ففي نص الحديث بيان أن مستلمه أن مستلم الحجر الأسود ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو الحجر الأسود نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج للتأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. أول الحديث لا يصح مرفوعا، بل غاية أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث لا يدل أساسا أن الحجر الأسود هي نفس ذات يمين الله، وأن من قبله فقد قبل يمين الله، لا يدل على هذا، بل الحديث فرق بين يمينه وبين الحجر الأسود، فجعل الحجر الأسود بمثابة اليمين، وأن من قبله فكأنما قبل اليمين، ففرق بين صفة الله وبين المخلوق، فكيف تقول ظاهره أن صفة الله هي المخلوق؟ لا شك أن هذا باطل، فلا يحتاج حين ذلك التأويل لأنه ظاهر. قال وما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه وأجره. عبدي مرضت فلم تعودني، أي لم تزرني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدت لوجدتني عنده. قال وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، أي جعل جوع العبد جوع الله، ومرضه مرضه، أي جعل مرض العبد مثابة مرض الله. قال مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. واضح، فرق الله عز وجل بين الجوع وجعل الجوع قائما أين؟ في العبد، وأن المرض قائم في العبد، وأنه جعل مرض عبده كمرض الله عز وجل، ليس من جهة التشبيه بل من جهة الحق، وأن من مرض فعاد المؤمن المسلم المريض فيجد ثواب ذلك عند الله. فالله فرق ولم يجعل الجوع جوع نفسه والمرض مرض نفسه، بل فرق، قال أما علمت أن عبدي مرض، أما علمت أن عبدي جاع، ففسر بأن جعت بأنه جوع عبده، ومرضت بأنه مرض عبده، والحديث واضح، فرق بين ما يكون في ذات الله وما يكون في ذات المخلوق، فلا يحتاج حين للتأويل، الحديث مفسر. قال وأما قول قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهر أن القلب متصل بالأصابع، إذا قلت هذا بين هذا وهذا لا يلتزم الاتصاق، تقول المدينة بين مكة وتبوك، هل يعني المدينة ملتصقة بمكة وتبوك؟ لا، البينية قد تقتضي الملاصقة وقد تقتضي مع البعد. قال وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهر أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، في جوف الإنسان، لأن قلب الإنسان في جوفه، ولا في قول قال هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، تقول بين يدي أي أنا في ملكي، ولا أنه إيش أنه في يدك حقيقة. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون أي السحاب ماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة، السحاب بين السماء والأرض، والبعد بين السحاب وبين السماء كبير جدا، ومع ذلك صح أن يقول بين السماء والأرض لأنه واقع بينهما من غير أن يكون مماسا لهما. قال وهذا كثير، ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أيضا مما يدخل في هذا وهو أنهم يفهمون النصوص معنا لا يوافق الظاهر ثم يقول يحتاج إلى تأويل، مثله أن يجعل هذا اللفظ نظيرا لما ليس مثله، فيأتون إلى لفظ جاء في تركيب فيجعلونه إيش هو نفسه في تركيب آخر مع أن التراكيب مختلفة. قال كما قيل في قولي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، انظر هنا ما منعك أن تسجد لما خلقت، الخلق مضاف إلى من؟ إلى الله، خلقت أي أنا، لما خلقت بيدي، اليد مثنى مفردة أم مجموع؟ مثنى، ثم عديت إيش بالباء، إذن عندنا أن الفعل مضاف إلى من؟ إلى الله، أضاف الخلق لنفسه. الثاني أنه ذكر اليدين مثنى، الأمر الثالث أنه عداه بالباء، هذا التركيب بهذه الأمور الثلاثة لما خلقت بيدي، فضلا عن أنه ذكر ذلك على سبيل التشريف آدم على إبليس، فدل على أن ما ذكر هنا خصيصة لآدم لم تكن في إبليس، وهذا يبطل تفسيره بالقدرة والنعمة. طيب هذا التركيب جاء بهذا، قال فقيل أن هذا هو مثل قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، انظر هل هذا هو مثل الآية الأخرى؟ لا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، العمل مضاف إلى من؟ إلى الله أم إلى اليد؟ إلى اليد، عملت، فأضاف العمل إلى اليد، وفي قوله خلقت أضاف الخلق لنفسه، فهنا العمل مضاف إلى اليد، وفي الآية الأولى العمل مضاف إلى الله عز وجل، ثم قال أيدينا جاء بضمير الجمع وبضمير الجمع، وهنا قال خلقت بيدي جاءت مثنى وأضاف لنفسه، وهنا جاءت الأيدي مجموعة ومتصل بضمير الجمع، وفي الأولى عدت بالباء بيدي ولم يقول بإيش بأيدينا، قال أيدينا من غير أن يجعلها مقترنة بالباء أنعاما، فالتركيب يختلف، وذلك يفهم الآية الأولى غير ما يفهم من الآية الأخرى، فهم ظنوا أن هذا هو نفس هذا، هذه الآية نفس هذه الآية، ولا شك أن هذا باطل ويدل على جهل باللغة، وذلك كما قال الحسن البصري وغيره إنما أتوا من قبل العجمة، أي الجهمية إنما ابتلوا والمعتزلة من قبل عجمتهم بسبب العجمة عدم علمهم باللغة العربية، أتوا مثل هذا فيأتون بتركيب من جهة اللغة يفهم منه غير ما يفهم تركيب آخر، فيظن أن التركيبين وأن العبارتين متساويتان، وهذا باطل وخطأ. قال الشيخ فهذا ليس مثل هذا، الآية الأولى ليس مثل الثانية، قال لأنه هنا أي في قولي ما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى الأيدي، عفوا الآية أولم يروا أن قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال أضاف الفعل الأيدي، قال عملت، أضاف العمل إلى الأيدي، عملت أيدينا فأضاف فعله، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، جعل الكسب فعل من؟ فعل اليد، كسبت الأيدي، وهناك أضاف الفعل إليه، خلقت بيدي، قال لما خلقت، فأضاف الفعل لنفسه. إذن هذا الفرق الأول، فالآية خلقت بيدي أضاف الفعل لنفسه، وهناك أضاف الفعل إلى اليد. ثم قال بيدي، فذكر اليد مثنى، وفي الآية الأخرى ذكر اليد مجموعة، وهنا عدها بالباء وهناك لم يعدها بالباء، وهنا إيش مضاف إلى ضمير المفرد، هناك مضاف إلى ضمير الجمع أيدينا. قالوا أيضا فإن هناك لما خلقت بيدي ذكر نفس المقدسة بصيغة المفرد خلقت، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية بيدي، كما في قوله بل يداه مبسوطتان جاءت مثنى، وهنا لما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا مضافة إلى ضمير الجمع، فصار كقول تجري بأعيننا. قالوا هذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، بيدك بيده الملك بيده الخير، فهناك مضاف إلى ضمير الجمع وهنا مضاف إلى ضمير مفرد، وذكرت هنا اليد مفردة وهناك مجموعة، وأما قوله من خلقت بيدي ذكرت اليد إيش مثنى، والمفرد الجمع يعم، بيده الملك يعم وبيدك الخير يعم، ولا يعني أن اليد يد واحدة. قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا ومضمرا، مظهرا ومضمرا، وتارة بصيغة الجمع، قد يذكر نفسه بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع كقول إنا ونحن، قال كقول إنا فتحنا لك فتح مبين، إنا يتكلم عن نفسي بضمير الجمع فتحنا، وأمثال ذلك. قال ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، ما ذكر الله بصيغة التثنية أبدا، وإنما يذكر نفسه بصيغة المفرد إني أنا الله، إني أنا صيغة مفرد، إنا نحن صيغة جمع، ولم يذكر نفسه بصيغة التثنية إطلاقا. قال ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة التثنية تقتضي التعظيم الذي يستحقه صيغة الجمع، فقول إنا ونحن على سبيل التعظيم، كما يقول الملك إني إنا أمرنا ونحن قد شرعنا وكتبنا وفعلنا، يعظم نفسه بذكر صيغة الجمع. قال لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، التثنية تدل على اثنين فقط لا يزيد ولا ينقص، وهو مقدس عن ذلك، ليس جل وعلا بل هو واحد أحد تبارك وتعالى. فإذا ذكر نفسه بصيغة المفرد ذلك لأنه هو واحد فرد صمد، وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع فهذا لأجل التعظيم، أما التثنية فإنها تدل على عدد المحصور باثنين، والله ليس مثنى تبارك وتعالى بل هو الفرد الصمد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنما الله إله واحد. قال فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، أي إذا أردنا أن نجعل هذه الآية كالآية الأخرى ينبغي أن تكون ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، فتضيف الخلق إلى اليد وتجعل إيش ولا تعديها بالباء وتذكرها إيش مفردة لما خلقت يدي، مثل قولنا مما خلقت أو عملت أيدينا، أضاف العمل إلى اليد وجعلها مجموعة لأنها مضافة إلى ضمير الجمع، ولجل ذلك جمعت نا ضمير جمع، فلا بد أن يقال عملت أيدينا، لابد تذكر باليد لأن ما أضيف ضمير الجمع يجمع. وهنا قال لما خلقت يدي، هنا قد يقال هذا نفس هذا لكن الآية ليست هذا، قال لما خلقت ونقل عملت، قال بيدي عدا بالباء وجعل مثنى، وهنا قال إيش أيدينا مضاف ضمير الجمع والفعل مضاف اليد. قال فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، أي فرق أن تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي وبين أن تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فرق كبير، لأن قولك لما خلقت بيدي أي ما خلقته وباشرت خلقه بيدك، فإن الباء في هنا مضافة إلى اليد المقترنة باليد مراد بها المباشرة، تقول ضربت ابني بيدي أي باشرت ضربه، وتقول ضربت ابني قد تكون أمرت بضربه، قد تكون أمرت الخادم أن يضربه، أو أمرت ابنك الكبير أن يضرب ابنك الصغير، أما تقول ضربت ابني الصغير بيدي هذا لا يكون إلا ما باشرت ضربه، ففرق بين التركيبين من جهة اللغة. قال ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، أي مفارقا لقوله ما خلقت يدي. فكيف إذا قال خلقت بيدي، كيف لو جاءت مثنى وهو يدل على العدم محصور بصيغة التثنية؟ قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بالمتواتر. إذن هناك فرق، فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي صريحة في إثبات اليدي لله عز وجل، وأنه خلق بها آدم، وخص آدم بأنه الله قد باشر خلقه بيديه، وأن الله موصوف بأنه له يدان اثنتان لا أكثر ولا أقل. وأما قوله مما عملت أيدينا لا ينافي هذا، عمل أضاف العمل اليد، وهنا أيدينا جاءت مجموعة لأنها مضافة إلى ضمير الجمع. والقاعدة في اللغة العربية أن ما أضيف إلى ضمير الجمع ولو كان المعدود مثنى فإنه يجمع، فكيف لو كان مجموعا؟ قال فقد صغت قلوبكما، ما أضيف إلى ضمير الجمع والمثنى يجمع. قال فقد صغت قلوبكما، طيب في قلب عائشة وحفصة، قلوبكما ما مثنى، ما قال فقد صغى قلبيكما أو قلباكما، قال قلوبكما، فاقطعوا أيديهما، السارق والسارق اثنان، مع ذلك ما قال فاقطعوا يديهما، قال أيديهما، لأن هذا هو الأكمل والأصح في اللغة، أن ما أضيف إلى ضمير الجمع أو المثنى يجمع حتى المثنى. ومن هنا قال لما عملت أيدينا، أيدينا ضمير جمع، لا، فلا بد أن تجمع اليد، لا بد أن تجمع اليد. وذلك لا يفهم من هذا أن الله أكثر من يد، بل يدان اثنتان، لأن التثنية تدل على العدل المحصور بخلاف الجمع قد يراد به التعظيم. والمفرد المضاف في قوله بيده الملك، المفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل الله له نعمة واحدة؟ لا، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. نعمة الله أضيفت إلى الله إلى لفظ الجلالة يدل على إيش؟ العموم. فقوله بيده الملك هنا جاء مفردة، عملت أيدينا جاء مجموعة، لا يعني، لا ينافي أن الله له يدان اثنتان، لأن المفرد المضاف يعم، فلا منافاة بين العموم في قولي بيده الملك أنه يعم مع التثنية، ولا منافاة بين أنها جاءت مجموعة أيدينا لأن قال الجمع اثنان، ثم أنها جمعت هنا لأنها مضافة إلى ضمير الجمع. قال هذا، أي هذا الفرق بين التركيبين، مما يدل على أن لما خلقت بيدي نص صريح في إثبات اليدين وأنهما صفتان لله، وأنهما اثنتان فقط لا زيادة ولا أقل، وأن الله قد باشر خلق آدم بيده، وأنه ذكر ذلك على سبيل التفضيل. فهذا التركيب يختلف عن قوله عملت أيدينا، حتى لا يتسنى يقول طيب هذا مثل هذه، نقول لا، فروق كثيرة. فرق الأول أن العمل مضاف في قوله ما خلقته، أن أضاف العمل نفسه الخلق، وذاك أضاف العمل لليد، ثم هنا جاءت مثنى، وهناك جاءت مجموعة، وهنا جاءت متعدية بالباء، وهناك لم تأتي متعدية بالباء. الأمر الرابع أن لما خلقت بيدي جاءت على سبيل ذكر فضيلة آدم على إبليس، ما معنى لما خلقت بيدي؟ فلو كان مراد بها النعمة كذلك إبليس قد خلق بالنعمة، إن مريد به القدرة فكذلك إبليس خلق بالقدرة، ولا فضيلة لآدم حينئذ، إذ الجميع قد خلق بالقدرة، فدل على أنه شيء خاص بآدم، وهو أن الله قد باشر خلقه بيده تبارك وتعالى. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل متواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، أن الله موصوف بأن له يدين اثنتين تبارك وتعالى، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقصود عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه دل على أن الله له يدين اثنتان. قال الذين يعدلون في حكمهم أليم وما ولوا، أي ما تولوا، وأمثال هذا. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، طيب القول الأول قلنا أنهم من فهموا أن ظواهر النصوص يراد به معنى باطل أو يراد به التمثيل، فنحن نحتاج إلى التأويل، ولا شك أن هذا باطل، لا يراد بظواهر النصوص التمثيل، وهؤلاء الذين ظنوا أن ظواهر النصوص يفهم منه التمثيل غلطوا من جهتين، الجهة الأولى أنهم ظنوا أن هذا يراد به التمثيل فاحتاجوا للتأويل، والأمر الثاني أنهم نفوا المعنى الحق الذي تدل عليه ظواهر النصوص، وأن السلف فهموا أن الظاهر هو المعنى الذي تبادل الذهن، وهذا المعنى يفهم من جهة الظاهر الإفرادي أو الظاهر التركيبي، وذكر شيخ مثال للتفريق بين هذا. ثم قال وإن قال القائل من الظاهر غير مراد أو مراد، وإن كان قال يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى ما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. عندما أثبتوا أن ظاهر قوله إن الله بكل شيء عليم إثبات العلم لله، لم يفهموا أن علم الله كعلم المخلوق، بل علمه يليق به تبارك وتعالى. فكما فهموا ذلك كذلك فهموا من قول وجاء ربك أن مجيئه لا يفهم منه أنه كمجيء المخلوق، كما فهموا أن علمه لا يماثل علم المخلوق فكذلك فهموا سائر الصفات. فكل ما أضيف الله عز وجل من صفة أو فعل فهموا أنه فعل لائق بالله كالمجيء والإتيان والنزول، وكذلك الصفات كالمحبة والغضب والرضا والسخط وما شابه ذلك، فسخط يليق به وغضب يليق به ومحبة تليق به وضحك يليق به، كما قالوا ذلك في العلم وكما قال ذلك في القدرة. قال وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، أي أنه حياته حقيقية وأنه عالم حقيقة وأنه مصوب بالعلم حقيقة لا مجاز، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. أي إثبات العلم على وجه الحقيقة لله لا يعني أن علمه كعلم المخلوق، وأن إثبات القدرة لله على وجه الحقيقة لا يعني أن قدرته كقدرة المخلوق. فالأشاعر مثلا يقول أن علم الله حقيقة وأن الله موصوف بالقدرة حقيقة بالإرادة حقيقة، وأنه لا يراد من إثبات إرادة الله أن تكون إرادته كإرادة المخلوق. نقول كذلك يقال أن محبته حقيقة وأن ضحكه حقيقة وأن مجيئه حقيقة، ولا يفهم من مجيئه ما يماثل مجيء المخلوق ولا من محبته ما يماثل محبة المخلوق، فكما قلتم ذلك في القدرة وفي العلم وفي الحياة ونحو ذلك. قال فكذلك إذا قالوا في قوله يحبوهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. الذين يقولون أن قوله يحبهم ويحبونه يحبهم أن ظاهره مراد، لا لم يريدوا بذلك أن ظاهره أن محبة الله كمحبة المخلوق، كما أنهم كما فقاعدتهم في ذلك واحدة، مراد الشيخ أن يبين قاعدتها أهل السنة واحدة، وأنهم فهموا الظاهر هنا اللائق بالله عز وجل، وهناك كذلك لم يفرغ، لم يقول لا هنا الظاهر يدل على إثبات صفة الله عز وجل على الحقيقة وذاك لا كما يقوله الأشاعرة. فقال نعم الآيات التي فيها إثبات الإرادة الظاهر يدل على إثبات إرادة الله على وجه الحقيقة، وأما الآيات التي فيها إثبات محبة لا يراد أن لا ليس ظاهرها إثبات المحبة على وجه الحقيقة لا بل محبة مجاز. ففرقوا فقال هناك الظاهر إثبات الإرادة وأنه على الحقيقة، وهناك قال ليس الظاهر إثبات المحبة مع أن الدليل واحد إن الله يحب التوابين يحب ما يحبونه، ولا شك أن هذا باطل. فأهل السنة على قاعدة مستقيمة، كل ما دل عليه ظواهر النصوص من الصفات أثبتوا الله تبارك وتعالى على وجه اللائق بالله عز وجل، لم يفرق بين صفة ذات أو صفة فعل، لم يفرق بين الصفات لا الصفة الذاتية ولا الفعلية ولا الأفعال ولا غير ذلك. فكل ما أضيف الله من فعل أو من صفة فهموا منه أنه لائق بالله عز وجل لا يشبه صفة وفعل المخلوق. فلم يفهم من قوله رضي الله عنهم أن رضا الله كرضا المخلوق لا، كما أنهم فهموا أن المعنى العلم ليس علم الله كعلم المخلوق ولا قدرة قدرة المخلوق، وإنما التناقض يكون عند من يفرق. قال فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. إن كان يظن، إن قال الأشعري لا ظاهر قوله رضي الله عنهم أن الرضا كرضا المخلوق يلزمك أن تكون هذه قاعدة لك في كل شيء، حتى الإرادة المضافة لله عز وجل يريد الله كرات المخلوق، وحتى العلم إن الله بكل شيء عليم كعلم المخلوق أنزله بعلمه كعلم المخلوق، القدرة هو القادر على أن يبعث كقدرة المخلوق، لا يمكنك أن تقول لا الظاهر من قوله رضي الله عنهم أن ظاهرها أن رضا الله كرضا المخلوق فنحتاج لتأويله، وتأتي إرادة تقول لا الظاهر أن إرادة تليق بالله عز وجل، ما يمكن هذا تفريق بلا بلا فرق، وهذا تناقض وتحكم وهذا باطل. ولذلك قال فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين كفي قول رضي الله عنهم قال ظاهرها أن صفات الله أن رضا الله كرضا المخلوق والله لا يماثل المخلوق فنحتاج إلى تأويله، قال الشيخ لزمه أن يكون أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، أي حتى صفات الإرادة آيات الإرادة وآيات العلم التي يثبتها الأشعري، كذلك إن قلت هذا في الرضا قل ذلك في الإرادة قل ذلك في العلم قل ذلك في الحياة، إذ الصفات جاءت على نسق واحد ولا يمكن تقول لا هناك الظاهر مراد وهنا الظاهر غير مراد، هناك الظاهر لا يستلزم التشبيه هنا الظاهر يستلزم التشبيه، هذا باطل، تحكم محض، تناقض. فإذا كان ظاهر الآيات التي فيها إثبات إرادة لا يدل على المماثلة يجب أن يكون ظاهر الآيات الدالة على المحبة والرضا لا يوجب المماثلة. قال وإن كان يعتقد مظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. فإن كان قال الإرادة ظاهرها أن إرادة لا تماثل مخلوق، نقول كذلك ينبغي أن تجعل ذلك في جميع الصفات، المحبة أنها تفهم منها أن محبة تليق بالله لا تماثل محبة المخلوق، وأنه لا يفهم من إثبات المحبة لله مماثلة محبة المخلوق، وهكذا. قال لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. يجب أن تكون القاعدة مضطردة، أما أن نفرق بين الصفة وصفة هذا لا شك أنه باطل. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، صفاتنا منها ما هو أعيان، أعيان محسوسة كاليد صفة، اليد صفة لكنها يد محسوسة، والسمع صفة لكن السمع معنى غير محسوس. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، هي صفة، اليد لا توجد مطلقة والوجه لا يوجد مطلق، بل اليد والوجه صفة لكنها جسم أي محسوس، وهو يقال أن يدك بعضك وأن وجهك بعضك. ومنها ما هي معان وأعراض، أي معان تقوم بغيرها وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هذه معان تقوم إيش بالذات، بخلاف اليد هي صفة للذات لكنها جسم وشيء قائم. قال ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. طبعا الشيخ لماذا يكرر الحياة والعلم والقدرة بالذات؟ تلاحظون في الأمثلة يكرر، لأن الحياة والعلم والقدرة قد اتفق عليها الأشاعرة وكذلك المعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات كلها إلا الحياة والعلم والقدرة، وإن كان لهم تأويل في الحياة والعلم والقدرة، هم يقول أن الله عز قادر بذاته وعالم بذاته، ليس قادرا بقدرة وعالم بعلم، حتى لا يجعلوا العلم عرضا، لأن العرض عندهم يدل على الجسمية وأن من الأعراض لا تحلل بالأجسام. إذا قالوا هو قادر بالذات أي ذاته قادرة، لا أن ذاته موصوفة بالقدرة. الشاهد أنهم في النهاية يثبتون الحياة والعلم والقدرة، كما أن الأشاعرة يثبتون الحياة والعلم والقدرة ويضيفون إليه إرادة والسمع والبصر والكلام. وذلك الشيخ دائما يكرر الحياة والعلم والقدرة في عامة الأمثلة حتى يكون ردا على الأشاعرة وكذلك على المعتزلة. قال ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، أي لا يراد به إثبات الحياة لله، ولا يراد به إثبات العلم لله، ولا يراد به إثبات القدرة، ما قالوا هذا. هم يعلمون أن الحياة صفة لله وأن العلم صفة لله، والمعتزلة يقولون هذا أيضا، ويقول أنه عالم بالذات قادر بذلك. الشاهد أنهم أثبتوا قدرة وأثبتوا علما سواء قالوا هو بالذات أو هو بصفة. قال لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد، بل هو مراد وهو إثبات الحياة والعلم والقدرة، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، كما إذا وصف الإنسان بالعلم والحياة والقدرة فهو إيش مفهوم أن الإنسان ذو حياة وذو علم وذو قدرة. قال فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، بل هو ظاهر مراد، وأنه قد خلق آدم بيديه وقد باشر خلق آدم بيديه، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، أي كما فهمنا بأن إثبات العلم لله عز وجل يدل على إثبات العلم على أن الصفات التي فيها إثبات العلم لله كقول أنزله بعلمه، لكن الله يعلم ما أنزل لك أنزله بعلمه، أن فيه إثبات العلم، إن ذو القوة المتين إثبات القوة والقدرة، وأنه مثل ما يأتي إثبات القدرة والقوة للإنسان، وأن هذا يليق بالله وذاك يليق بالله، كذلك لما خلقت بيدي يفهم منه أن الله أثبت يدين قد باشر بهما خلق آدم، كما أن الإنسان قال لما خلقت صنعت بيدي أنه ما باشرته يده وكانت هذه صنيعة يده. قال لم يوجب أن يكون ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه في قوله لما خلقت بيدي كمفهوم في حقنا، كما لو قال القائل لما صنعت بيدي، ما ظاهر لو إنسان قال لابنه لماذا أو ما منعك أن تحمل ما صنعت بيدي، أو لا، ما معك أن تأخذ معك ما صنعت بيدي. كل أحد يفهم أنه ينكر على ابنه أنه لم يحمل معه ما باشر صنعه بيديه. كذلك عندما قال ما معك تسجد لما خلقت بيدي، ظاهره ما معك تسجد لما باشرت خلقه بيدي. فالكلام العربي والتركيب واحد، لكن هنا مضاف للمخلوق فكان لائقا بالمخلوق، وهناك مضاف إلى الله فكان لائقا بالله. قال بل صفة الموصوف تناسبه، فإذا كان الله عز وجل له ذات تليق به كذلك صفات تليق به، فما أضيف إليه من الصفات لائق به وتناسبه، وما أضيف المخلوق لائق به ويناسبه. قال فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نسبة صفة المخلوق إليه أي إلى المخلوق كنسبة سمع المخلوق المخلوق. قال كنسبة صفة الخالق إليه أي كنسبة صفة الخلق إلى الله تبارك وتعالى تناسبه. فعندما نضيف العلم للمخلوق يفهم منه أنه علم يليق بالمخلوق ويناسب المخلوق، فمعنى ذلك أن علمه علم المخلوق كان مسبوقا بالجهل، وقد يلحقه النسيان ويلحقه الآفة ويلحقه الاختلاط وما شابه ذلك. كيف فهمت أن علم المخلوق كان مسبوقا بالجهل وقد تلحقه آفات؟ لأنه مضاف المخلوق فكان علمه يناسبه، والمخلوق لا يمكن أن يكون إيش عالما بالذات، بل لابد عالما بعلم. والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمهم الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا أضيف العلم لله عز وجل كان مناسبا لذات الله، والله لا يلحقه إيش، لا يمكن يوصف بالجهل ولا يلحقه فناء، فدل أن علمه لم يكن مسبوقا بالجهل ولا يلحقه نسيان ولا آفة ولا اختلاط ولا غير ذلك. كيف يفهم ذلك؟ أن العلم مضاف إلى من؟ إلى الله، فكان علمه المضاف إليه يناسبه كما أن علم المخلوق المضاف إليه يناسبه. كذلك القدرة، تضيف القدرة المخلوق فهي تناسبه وتعلم قدرته ليست قدرة على كل شيء، وأنه قد يلحقه إعياء ويلحقه تعب ويلحقه عجز، وقد يعجز عن أشياء ولم يكن قادرا، وجاءت القوة إيش بكمال نموه وتمام خلقه. كيف يمتن قدرته على هذا النحو؟ لأنه مضاف إلى المخلوق فكانت تناسبه. كذلك أضيفت القدرة إلى الله عز وجل، علمت أنها قدرة تامة وأنه لا يلحقه جل وعلا إعياء، ولم يكن إيش معدما لهذه القدرة ثم اكتسبها من غيره كما فهمنا ذلك في حق المخلوق. من أين فهمنا؟ لأن القدرة مضافة إلى المخلوق فكانت تناسبه، والقدرة مضافة إلى الله فكانت تناسبه، فالصفة تناسب الموصوف. فهذا معنى قول الشيخ ونسبة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. قال وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب كالمنسوب. قال إذا كانت النفس المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. عفوا، نسبة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه عندما تصل المخلوق كما ذكرنا. قال وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي. قال فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أي التشبيه وقع هنا على إيش؟ على المخلوق. أي أن رؤية الله عز وجل في العلو كرؤية المخلوق، كرؤية الشمس والقمر، فنحن نرى الشمس والقمر في العلو، فالله نراه أيضا إيش في العلو، من غير أن يكون المرئي هنا كالمرئي إيش هنا. قال فشبه الرؤية بالرؤية ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، لا المرئي بالمرئي، بل الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يشبه الشمس والقمر. فهنا شبه الفعل، الرؤية فعل من؟ هل الفعل قائم بالله ولا بذات العبد؟ بذات العبد، وذاك هنا التشبيه بشيء قائم بذات العبد. قال ترى الله، أي من الذي يرى؟ المخلوق، كما ترى الشمس، فهنا شبه رؤية المخلوق لله كرؤيته للشمس، فهنا المخلوق هو الذي يرى الله وهو الذي يرى الشمس، وذاك الفعل اللي هو الرؤية أين هو قائم بالمخلوق. والفرق هنا أن هنا المرئي غير المرئي، وإنما الرؤية التي هي فعل يقوم بالمخلوق رؤية الله كرؤية الشمس والقمر. من جهة أن الله يرى وهو في العلو ويراه كل واحد مخليا به، كذلك نرى الشمس والقمر وهما في العلو ونراه من غير إحاطة، كذلك يرى الله يوم القيامة من غير إحاطة. فنحن نرى الشمس والقمر ولا نحيط بهم، ونرى الله ولا نحيط به، نرى الشمس والقمر وهما في العلو ونرى الله وهو في العلو، نرى الشمس والقمر وكل واحد مخليا به لا نزدحم في رؤيتهم، ونرى الله عز وجل لا نزدحم في رؤيته لعظمته تبارك وتعالى. والرؤية شيء قائم بالمخلوق، هنا ليس لم يشبه شيء قائم بذات الله، وإنما شيء قائم بالمخلوق. فالتشبيه واقع على صفة المخلوق لا على المرئي، بأن يظن بين الله كالشمس والقمر، تعالى الله عن ذلك. قال وهنا يتبين، وهذا يتبين من القاعدة الرابعة. إذن القاعدة الثالثة كما ذكرنا أنه الظاهر مراد وغير مراد، نقول ما الظاهر؟ هل تراد به الظاهر اللغوي وهو المعنى الذي يتبادر للذهن، وهذا قد يكون ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي؟ نقول نعم، الظاهر مراد، وهو أن ظاهر النصوص التي أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى هي مرادة، وأن الله عز وجل له صفات تناسب وتليق به كما أن له ذاتا تليق به تبارك وتعالى، وأنه لا يفهم من ظواهر النصوص ما يماثل صفة المخلوق. وإن قال أنا أفهم من الظاهر ما يماثل صفة المخلوق، نقول حينئذ الظاهر غير مراد بتعريفك أنت، مع أنه ليس هذا الظاهر من جهة اللغة، هذا ظاهر باصطلاحك أنت. فنرتب الظاهر ما يماثل صفة المخلوق فنقول نعم، هنا بتعريفك واصطلاحك إنه يكون غير مراد، لأنه لا يرد من النصوص ما يماثل صفة المخلوق. ثم ذكر الشيخ رحمه الله خطأهم في هذا، ثم قال في القاعدة الرابعة، لعل نقف عند القاعدة الرابعة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا أنا في الحقيقة في هذا الكتاب كما ترون أطلت أكثر من الكتب التي سبقت، السبب أن الكتاب هذا يحتاج إلى بسط وشرح، وهو كتاب مهم، ولأن بعض طلبة العلم والشباب قد يقرأه ولا يفهم بعض معانيه، فالشاهد أني بسطت الكلام فيه وقد نطيل في لأهميته وأهمية ما ذكر فيه من القواعد، وحتى يفهم عن الوجه الصحيح الذي أراده مؤلفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.